إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن أفضل الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم ما بعد أيها الموحدون فإن أوجب الواجبات وأعظم الأمور المهمات توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته إذ هو أول أمر جاء في كتاب الله سبحانه حيث قال ربنا يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون ومن أجله خلق الله الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب فقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وفي ذلك وفي مقابل ذلك أعظم الذنوب خطرا وأشدها على الإنسان والمجتمعات إفسادا وضررا الشرك بالله العظيم وتسوية المخلوق برب العالمين ذلكم الذنب الذي لا يغفر والخطأ الذي لا يرضى لا يرضى الله به قائل والخطأ الذي لا يرضى به الله ولا يقبل قال جل وعلا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وهو في المقابل كما أن التوحيد أول أمر جاء في القرآن والشرك عباد الله أول نهي أيضا جاء في القرآن حيث قال الله جل وعلا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون بعد أن أمر بالتوحيد نهى عن الإشراك به والتنديد وفي الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الذنب أعظم عند الله جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام أن تجعل لله نداً وهو خلقك نداً أي مساوياً ومشاركاً ومقابلاً أو مقابلاً فند الشيء هو مساويه فأي صرف للعبادة لغير الله جل وعلا كانت عبادة ظاهرة أو باطنة بالأقوال أو بالأعمال أي نوع من أنواع العبادة يصرف لغير الله سبحانه وتعالى يعتبر ذلك شركا بالله سبحانه والله جل وعلا أغنى الأغنياء من أن يشرك به جاء في الحديث القدسي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى حيث قال رب العزة أنا أغنى الأغنياء عن الشرك من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه فالشرك عباد الله إخلال بالربوبية ونقص لمقام الألوهية وسوء ظن برب البرية إذ حقيقته تسوية الناقص الفقير الذليل بالملك الغني الجليل. ولما كان الشرك بالله أعظم الذنوب والمحرمات وأبغضها إلى رب الأرض والسماوات، سد الشارع الحكيم جميع الأبواب الموصلة إليه، وحمى حماه من كل وسيلة توقع فيه. ومن ذلك ما سماه بالشرك الأصغر، فهو وإن كان يخالف الشرك الأكبر في كونه لا يخرج الإنسان من ملة الإسلام، ولا يخلد صاحبه في النار، ولا يحبط سائر الأعمال، إلا أنه من أكبر السيئات والآثام. ولم يسمى الشرك الأصغر أصغرا إلا بمقابلة الشرك الأكبر للتمييز بين هذا وذاك. فلم يسمى الشرك الأصغر أصغر لصغره ولقليل ضرره، وإنما هو عظيم جدا عند الله جل وعلا، حتى عد بعض أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به قال الشرك الأصغر والأكبر. فالأمر خطير وجدا جدا عظيم. ومن أعظم ما يورد المهالك العظام عن محمود بن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لصحابته رضوان الله عليهم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. رواه أحمد وصححه الإمام الألباني. كذلك قال عليه الصلاة والسلام مبينا خوفه على صحابته رضوان الله عليهم هذا الشرك الخفي الذي لا يشعر الإنسان أحيانا أنه وقع فيه. ففي مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى المنبر يوما وقال: يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر. فسئل عنه قال: شرك السرائر أن يقوم الرجل فيصلي لله، انظروا أراد الصلاة لله جل وعلا. قال عليه الصلاة والسلام: أن يقوم الرجل فيصلي لله ثم يجمل، وفي رواية يحسن صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عباد الله، إذا كان الشرك مخوفا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم مع كمال علمهم وقوة إيمانهم، فكيف لا يخافه ولا يهاب الوقوع فيه من هو دونهم في العلم وأقلهم منهم في الديانة والإيمان والفهم؟ وإنما كان الشرك الأصغر مخوفا على هذه الأمة مخوفا على هذه الأمة لشدة خفائه وكثرة وقوع الناس فيه. كذلك كان ابن عباس رضي الله عنه يقول: الشرك أخفى في هذه الأمة من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل. أيها الموحدون، وإن من أكثر صور هذا الشرك الأصغر انتشارا وأعظمها تفشيا هو الرياء. الرياء بحيث يزين الإنسان أعماله من أجل نظر الناس إليه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر المسيح الدجال، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يخاف على صحابته وعلى أمته من أمر عظيم هو عنده أشد ضررا وأكبر خوفا من فتنة المسيح الدجال. قال أبي سعيد رضي الله عنه: قلنا: بلى يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام: الشرك الخفي أن يقوم الرجل يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. رواه ابن ماجه وحسنه الألباني. ويشبه ذلك عباد الله ما لو فعل الإنسان العمل الصالح يقصد نيل حظ من حظوظ الدنيا. قال سفيان الثوري رحمة الله عليه: إن أقبح الرغبة أن تطلب الدنيا بعمل الآخرة. فالله تعالى ذم فاعله في كتابه وأخبر بحبوط عمله، قال سبحانه: من كان يرجو الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. عباد الله، ومن صور الشرك الأصغر الحلف بغير الله، كحلف الإنسان بأبيه وأمه أو بالأمانة أو بالنعمة أو بالكعبة أو بشرفه أو بصلاته وصيامه أو بعرضه وغيرها من الألفاظ الشركية التي إذا أدخل فيها حروف القسم أصبحت قسما بغير الله جل وعلا. وحروف القسم عباد الله ثلاثة: إياك أن تدخلها بغير أسماء الله وصفاته، وهي الواو والباء والتاء، كأن تقول والله وبالله وتالله، فهذه الحروف الثلاثة حروف قسم لا يجوز إدخالها بغير أسماء الله وصفاته. فهذا ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه سمع رجلا يحلف فيقول لا والكعبة أو نعم والكعبة، فقال له ابن عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك، رواه الترمذي وأبي داود وحسنه. فالواجب على المسلم عباد الله أن يعظم الله تعالى في جميع ألفاظه وأقواله، ويتجنب ما لا يجوز في حق الله جل وعلا من العبارات والكلمات. ومن ذلك قول القائل: ما شاء الله وشئته، وقوله: لولا الله وفلان، وقوله: على الله وعليك، فيأتي بالواو الموهمة للتسوية بين الخالق الكبير والعبد الفقير الذليل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أن رجلا قال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت، فقال عليه الصلاة والسلام: أجعلتني لله عدلا، وفي رواية: أجعلتني لله ندا، يعني مساويا. الرجل ما أراد التسوية من كل وجه، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، ما أراد المساواة في كل وجه ومن كل جهة، ما أراد تسوية المخلوق وهو الرسول عليه الصلاة والسلام بالخالق جل وعلا، وإنما هي زلة لفظ، حيث قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله، لكن النبي صلى الله عليه وسلم سد أبواب الشرك كله صغيره وكبيره، فقال: أجعلتني لله عدلا، وفي رواية: أجعلتني لله ندا، بل قل: ما شاء الله وحده، رواه الإمام أحمد وحسنه الإمام الألباني. وإنما يأتي الإنسان في هذه العبارات بثم التي تفيد الترتيب والتراخي ولا تفيد التسوية، كما يقول، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. فحرف ثم يفيد الترتيب، يعني المشيئة المخلوق هي تابعة لمشيئة الله جل جلاله وعظم سلطانه، وليس في ذلك تسوية بين الخالق والمخلوق أيها الموحدون. ومن صور الشرك الأصغر نسبة النعم لغير الله جل وعلا، إذ الواجب على العبد المسلم الاعتراف بفضل الله جل وعلا عليه وكبير إنعامه وفضله، والقيام بشكره على كرمه وإحسانه. وأما الغفلة عن ذلك ونسبة النعمة التي أنعم الله بها إلى غير الله جل وعلا فهذا شرك أصغر، وهو كفر بالنعمة. قال جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. قال ابن رجب رحمة الله عليه: إضافة النعم إلى غير المنعم بها بالقول كفر للنعمة في نعمه جل وعلا، وإن كان الاعتقاد يخالف ذلك. يعني نسبتك للنعم للمخلوق دون نسبتها للخالق جل وعلا هذا كفر للنعمة، حتى لو كنت لا تعتقد ذلك فهذا من الشرك بالألفاظ الذي لا يشترط فيه الاعتقاد الصارم من كل وجه في تسوية الخالق بالمخلوق جل جلاله وعظم سلطانه. عباد الله، ومن صور الشرك الأصغر المنتشرة بين المسلمين مع الأسف الشديد تعليق التمائم والقلائد والخرزات، حيث يظن أصحابها أن بها يدفع الحسد والشر ويحترز بها من العين والضر، كان يعلق على رقبته أو على يده أو على عضده أو يضع على سيارته الخيوط السوداء أو حلقا أو ودعا أو غيرها من القواقع وغيرها، يعتقد أنها تنفع أو تضر. هذا من الشرك الأصغر. فعن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال أقبل رهط إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايع 9 وأمسك عن واحد لم يبايعه، فقيل له يا رسول الله بايعت 9 وتركت 1، قال إن عليه تميمة، يعني علقها وغير ظاهرة، لكن الوحي المؤيد به رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن هذا الرجل فيه شرك قد تعلق به، فأدخل الرجل يده فقطع التميمة فبايعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال من علق تميمة فقد أشرك. رواه أحمد وصححه الإمام الألباني. ومن الصور أيضا المنتشرة للشرك الأصغر التشاؤم في المرئيات أو المسموعات ونحو ذلك، كان يتشاءم الإنسان برؤية طائر البومة أو غيرها، أو يتشاءم برؤية حيوان من الحيوانات أو طائرة من الطيور، أو برؤية وجه فلان ويقول يوم عبوس قبلت فيه صباحها قبلت فيه صباحه وجه فلان، أو يوم فرح وسرور أن قبلت فيه كذا وكذا. التشاؤم مذموم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك 3 مرات. الطيرة هي التشاؤم، وكان عليه الصلاة والسلام يفرح بالفأل الطيب الذي يدفع الإنسان إلى العمل الجاد. عباد الله، هذا التشاؤم عادة جاهلية ووسيلة شيطانية لتخويف بني آدم وإذائهم وردهم عن أعمالهم ونشاطهم، فالتطير والتشاؤم مذموم يضعف توكل العبد المسلم على ربه جل وعلا، ويعلق النفع والضر على أسباب موهومة لا حقيقة لها ولا اعتبار. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا طيرة ولا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفأل الصالح الكلمة الطيبة. متفق عليه. بارك الله لي ولكم في القرآن، ونفعني وإياكم لما فيه من الآيات والأحكام. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون، إن خطر الشرك الأصغر عظيم وأثره عند الله ليس بالهين. يقول ابن مسعود رضي الله عنه في تعظيم الشرك الأصغر والتحذير منه قال لن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره وأنا صادق. فالواجب على المسلم أن يحذر من الشرك بجميع أنواعه وصوره، ويستعيذ بالله جل وعلا من شره وشؤم عاقبته، وقد كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يستعيذ في دعائه ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الفقر، اللهم إني أعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والنفاق والسمعة والرياء. رواه ابن حبان وصححه. وعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا أبا بكر، لا الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، ألا أدلك على شيء إذا قلته ذهب عنك قليله وكثيره؟ يعني قليل الشرك وكثيره. قال: بلى. قال: قل اللهم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. رواه البخاري في الأدب. هكذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم سيد الموحدين وإمام المتقين ورسول رب العالمين، يعوذ يستعيذ بالله أن يشرك بالله جل وعلا وهو يعلم، ويستغفره لما لا يعلم. ومن أكبر وسائل الحذر من الشرك كبيره وصغيره جليله وخفيه تعلم العلم الشرعي بقراءة كتاب الله وتفسيره وتدبره وتدبره ومعرفة أحكام أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذ العلم الشرعي عن العلماء الراسخين في العلم. فالعلم نور وبصيرة يحتمي به العبد من ظلمات الجهل والضلال. وقد روى الإمام البخاري عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني فلنحرص يا عباد الله على إفراد الله جل وعلا بالتوحيد في أقوالنا وأعمالنا واعتقادنا وألفاظنا الظاهرة والباطنة، ونتمسك بدين الله محذرين من الشرك دقيقه وجليله صغيره وكبيره. اللهم لا إله غيرك ولا رب سواك، نسألك يا ربنا أن تحيينا على التوحيد والسنة، وأن تميتنا على التوحيد والسنة، وأن تبعثنا يوم القيامة لك موحدين شاكرين آيبين تائبين. اللهم أحينا على الإسلام، وأمتنا على الإسلام، وابعثنا على الإسلام، واحشرنا في زمرة نبي الأنام صلى الله عليه وسلم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.